إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى في الكلام عن الآداب من كتاب الآداب الإسلامية للشيخ محمد المنجد أثابه الله تعالى، وإن تجنى إلى تعليق أو لفت نظر لأمر معين فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد استخارة الله سبحانه وتعالى، رأيت أن نتكلم عن أول أدب من الآداب، وهو أدب الكلام. أدب الكلام، لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالأدب، فأمرت بحفظ اللسان ولزوم الصمت ولين الكلام. ولخطورة اللسان فقد ركزت الشريعة على آداب الكلام والمحادثة، وألف العلماء المصنفات المستقلة في هذا الباب، وبينوا آداب الحديث والمناقشات والمناظرات العلمية. فالإسلام يريد أن يميز المسلم بعقيدته وعبادته وأخلاقه وآدابه ومظهره. موضوعنا اليوم من الأهمية بمكان، وهو من المواضيع الجميلة التي هي من الأدب، والشريعة جاءت بالأدب، وهذا الدين قد جاء بالأدب. ولا شك أن مواضيع الأدب تزين المسلم وتحثه على التخلق بالأخلاق الحميدة والفاضلة، لأن الإسلام يعتني بالمسلم من جميع الجوانب، ويريد الإسلام أن يميز المسلم بعقيدته وعبادته وأخلاقه وآدابه ومظهره. وهذا الدين لا شك أنه أحسن الأديان وأفضلها وأعلاها، ولا شك أن هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع، وأن ما جاء فيها هو أفضل ما جاء إلى أي أمة من الأمم من قبلنا. وموضوع أدب الكلام والمحادثة أهميته في نقاط متعددة، فهو يحتاجه المسلم حتى إذا أراد أن يحادث ربه ويتكلم مع الله، وكذلك فهو يحتاجه في الكلام مع أهل العلم ومع أصحابه وأصدقائه ومع زوجته، وهو أدب يحتاج إليه في المجلس، لأن الناس اجتماعيون بطبعهم، وهم يختلطون ويتلاقون ويجتمعون ويتزاورون، فإذا علم هذا الأدب وهو أدب الكلام والمحادثة صارت اللقاءات مضيعة للأوقات، مجلبة للعداوة والشحناء والبغضاء، ليس فيها كبير فائدة، بل ربما انطوت على ضيق وهم وغم بسبب ترك أدب الكلام والمحادثة. الأصل حفظ اللسان، وبادئ ذي بدء فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بحفظ اللسان، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من إطلاق اللسان، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم صحيح كما في صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. رواه الترمذي وابن ماجه صحيح كما في صحيح الجامع. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أي يطلق الكلام على عواهنه دون تبصر ولا انتباه ولا تقويم للكلمة ولا بحث ولا نظر، فقد يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها أي لا يتفكر فيها، وقد يكون فيها اعتداء على ألوهية الله سبحانه وتعالى وربوبيته، أو اعتراض على قضائه وقدره ونحو ذلك، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولذلك لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: أي معاذ يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا ليس دعاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أحد من أمته بدعوة لا يستحقها إلا جعلها الله له رحمة وثوابا يوم القيامة. ثكلتك أمك يا معاذ، وهذه من العبارات الدارجة عند العرب، والتي لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم معناها الحرفي. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وابن ماجه صحيح كما في صحيح الجامع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أسباب دخول النار حصائد الألسنة، ولذلك جاء كلام السلف في حبس اللسان كثيرا، فمن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال الحسن: اعقل لسانك إلا عن حق تقيمه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها. اعقل لسانك يعني أمسك لسانك، اعقل لسانك إلا عن حق تقيمه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها. ولذلك ألف السلف رحمهم الله تعالى في فضل الصمت تأليفا مثل ما فعل ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وتكلم العلماء في مساوك الإكثار من الكلام والحث على التقليل منه، وأن الإنسان إذا عد كلامه ليوشكن أن يعرف ماذا يسود به من الصحائف صحائف أعماله. طيب الكلام ولين الحديث، طيب الكلام ولين الحديث. ومن الأشياء والضوابط الإسلامية في موضوع الكلام بالإضافة إلى التقليل منه ولزوم الصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت طيب الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس: يأتي العبد يوم القيامة فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري. فحث صلى الله عليه وسلم على الكلمة الطيبة وأنها من أسباب دخول الجنة. وكذلك لين الكلام، فإنه من الأخلاق الإسلامية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ألان الكلام. والآن نتكلم إن شاء الله تعالى عن آداب الكلام والمحادثة، عن آداب الكلام والمحادثة. أما بالنسبة لآداب الكلام والمحادثة فإنها كثيرة، فقد جاءت بها الشريعة، مما يدل على أهمية هذا الموضوع وعلى خطورته، وأنه معتنى به في الشريعة غاية الاعتناء ومكمل غاية التكميل. أولا خفض الصوت، فمن أدب الكلام والمحادثة خفض الصوت. قال الله تعالى في وصية لقمان لابنه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فلا شك أن رفع الصوت مزعج للسامع ومثير لأعصابه، وهو ينبئ عن قلة الأدب، إلا إذا دعت الحاجة إلى رفع الصوت كالخطيب الذي يخطب للناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع. كذلك أن يجوز رفع الصوت أيضا متى؟ كذلك إذا خاف ألا يسمع أحد تحذيرا مهما أو علما مهما فإنه يرفع صوته، كما رفع صوته صلى الله عليه وسلم لما تفرقوا وكانوا يتوضؤون وبعض الناس لم يهتم بغسل عقبيه، رفع صوته صلى الله عليه وسلم فقال: ويل للأعقاب من النار. متفق عليه، طبعا كررها النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين أن رفع الصوت للحاجة مهم في بعض الأحيان ويكون مطلوبا، لكن غالبا في المحادثة مع الناس في المجالس كالأحاديث الفردية والثنائية والجماعية لابد أن تكون بصوت منخفض. الأدب الثاني من آداب الكلام والمحادثة البعد عن الثرثرة والتشدق، وكذلك ينبغي أن يكون المتكلم بعيدا عن الثرثرة والتشدق وتكلف الفصاحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن جابر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال صلى الله عليه وسلم المتكبرون. هنا الثرثارون معروف الثرثرة كثرة الكلام طبعا بغير فائدة، والمتشدقون في النهاية لابن الأثير قال المتشدقون أي المتوسعون في الكلام، المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل المتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه، يعني الشدق المقصود به جانب الفم، جانب الفم يلوي شدقه بهم وعليهم. الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. ويقول صلى الله عليه وسلم سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام فأولئك شرار أمتي. رواه الطبراني وهو في الحلية، والحديث حسن كما في صحيح الجامع. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. رواه أحمد صحيح كما في صحيح الجامع. يقول صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. وجاء وصفهم أيضا بهذه الصفة، بهذه الصفة القبيحة في الحديث الآخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. الباقرة جمع البقر، بقرة وبقرة بقرات باقرة. الباقرة هنا يقول أي البقرة، لكن في القاموس أي جمع البقر. ومعنى هذا أنه يتشدق بالكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ العشب بلسانها لفة. وهذا فيه تنبيه على التكلف والتنطع وتكلف الفصاحة، وهو من نوع التقعر، وهو أيضا من الثرثرة وكناية عن التباهي والاستطالة. فالألفاظ عند هذا الرجل في المرتبة الأولى والمعاني بعد ذلك، يعني كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه. لسان العاقل وراء قلبه أنه لا يتكلم بكلمة إلا بعد أن يزنها وبعد أن يعرضها على قلبه، وأما الأحمق فإنه يتكلم الكلمة ثم بعد ذلك ينظر في قلبه هل هي جيدة أو كانت غير جيدة إلى آخره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. ومعنى هذا أنه يتشدق بالكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفة. وهذا فيه تنبيه على التكلف والتنطع وتكلف الفصاحة، وهو نوع من التقعر، وهو أيضا من الثرثرة وكناية عن التباهي والاستطالة. فالألفاظ عند هذا الرجل في المرتبة الأولى والمعاني بعد ذلك، فهو لا يحسب حساب المعنى، وهو أيضا يتكلف لك ويلوي لسانه ليا كما تلف البقرة الكلأ العشب بلسانها لفة. فإذا لابد من ترك التكلف وأخذ الأمور بالطبيعة والسجية مع انتقاء الكلمات وجودة المعنى. ثالثا من آداب الكلام الإنصات للمتكلم. ومن آداب الكلام الإنصات خصوصا عندما يكون الشخص الآخر يقرأ كلام الله تعالى، فقد قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن أتت الآية بما يؤيد الكلام الآن. المقصود هنا المقصود كما نبهتم قبل الآن على قراءة شرح الأحاديث أيضا قراءة تفسير الآيات. كيف؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، المقصود به القرآن الذي في الصلاة. لكن لو واحد الآن أنا أقرأ في كتاب واحد يقرأ بجهر القرآن ما أريد أن أسمع ولا آثم إذا ما استمعت، تمام؟ إذا لابد من قراءة المعنى، من قراءة التفسير بالنسبة للآية، من قراءة المعنى بالنسبة للحديث. فهنا يعني القول يعني يقول ومن أداب الكلام الإنصات، وخصوصا عندما يكون الشخص الآخر يقرأ كلام الله تعالى. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، المقصود هنا بهذه الآية القرآن الذي في الصلاة، القرآن الذي في الصلاة. ومن الأشياء والمواضع التي يتأكد الإنصات فيها إذا تكلم أهل العلم وعلى رأسهم لا شك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة لأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإنصات لقوله عظمت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الكفرة، في نفوس الكفرة نتيجة التطبيق العملي للإنصات. وهذا ما تم في صلح الحديبية، لما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كما نعلم كانوا ينصتون، وكان إذا تنخم النخامة مع الحديث يعني فكانوا يدلكون بها وجوههم، وإذا حلق شعره أخذ بادروا إليها أيهم يأخذها أولا، وهكذا. إذن هذا من تعظيمهم، وهذا من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس تعظيما كتعظيم الآلهة وإنما تعظيما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له تعظيم يليق به، والله تعالى له تعظيم يليق به. فإذا قام الناس بإطراء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. رابعا من آداب الكلام الإخلاص في الكلام. ومن آداب الكلام أن الإنسان لا يتكلم إلا إذا كانت الكلمة يراد بها وجه الله تعالى، لأنه قد يتكلم إظهارا لعلمه أو معرفته أو فصاحته وبيانه أو استئثارا بالمجلس أو ترفعا عن الخلق أو إيذاء للآخرين أو حبا للظهور وترأسا للمجلس. هذه من بواعث الكلام، فينبغي أن يكون الباعث لله لا يتكلم إلا بما يرضي الله. ولذلك فإن الإنسان المسلم يترك الكلام إذا فكر أن في تركه إرضاء لله تعالى، وأن الإخلاص ألا يتكلم. وإذا دعته نفسه للكلام لهوى فليصمت، وإذا دعته للصمت لهوى فليتكلم. ولا يجوز له مع ذلك أن يسكت عن تعليم جاهل أو تنبيه غافل أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، فهو لا يزال يمشي بين تلك الضوابط. ومن الأدلة والأمثلة الجميلة على أن الإنسان قد يريد أن يتكلم أحيانا لكنه إذا فكر وعرف أن مصلحة الكلام أقل وأن مفسدة الكلام أكبر فيترك الكلام، هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. يعني من الأدلة والأمثلة الجميلة على ذلك أن الإنسان يعني يسكت حين تكون المصلحة في السكوت ويتكلم حين تكون المصلحة في الكلام، ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه قال: لما تولى معاوية رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين الأمر يعني الإمارة، خطب فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر يعني في الإمارة وأنه يعني لا يستحقها أو أن المتكلم هو الذي يستحقها أو من عشيرته أو كذا، من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. كان الأمر هذا. قال حبيب بن مسلمة: فهل أجبته؟ يقصد عبد الله بن عمر، يعني قال لعبد الله بن عمر يعني أفلا تجيبه. قال حبيب بن مسلمة: فهل أجبته؟ يقصد عبد الله بن عمر الذي كان موجودا في المكان. قال عبد الله: فحللت حبوتي، لو أن الإنسان ضم ركبتيه إلى ظهره يعني هكذا، هذا يسمى الاحتباء. كانوا الواحد يحتبي بعمامة بقماش بكذا، ما في مكان يسند ظهره كان يحتبي هذا الاحتباء. قال عبد الله ابن عمر: فحللت حبوتي، وكان ابن عمر محتبيا، وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. حق من من؟ حق من من؟ من معاوية. أي أن ابن عمر يريد أن يقول: أحق بهذا منك من كان من المهاجرين والأنصار الذين قاتلوك أنت وأباك، لأن معاوية من متأخر الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. فهم ابن عمر أن يتكلم وأن يقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. قال ابن عمر: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع، أي المسلمين خاصة في الوقت هذا، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع، وتسفك الدم، ويحمل عني غير ذلك. فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، أي يفهم مني، أي يفهم مني غير ما أقصد، وربما يفهم أن له مطمعا في الملك، يعني ممكن يظن أنه هو الذي عندما يتكلم يكون أولى بالإمارة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب الولاية فلا تولوه، من طلب الولاية فلا تولوه، كما في الصحيح. ربما يفهم أن له مطمعا في الملك. قال ابن عمر: وهذا الشاهد، المقصود يعني يقول مؤلف هذا هو الشاهد من الحديث، فذكرت ما أعد الله في الجنان، أي جمع الجنة، من أجر كظم الغيظ والسكوت عندما تقتضي المصلحة السكوت من الكلام. قال حبيب: حفظت وعصمت يا ابن عمر. ماذا قال؟ حفظت وعصمت يا ابن عمر، لما وجده سكت ولم يرد. لأننا لما سنتكلم عن بقية أشراط الساعة إن شاء الله سنرى أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الجامع: قوم يقولون ولا يرد عليهم، يعني من شرهم ما يستطيع أحد أن يرد عليهم، لأنه إذا تكلم أصابه الشر منهم، يتكلمون ولا يرد عليهم. فهذا دليل على أن الإنسان قد يريد أن يتكلم ويستفز لكن يسكت، لأن المصلحة في السكوت، أي المصلحة الشرعية وهي مصلحة الدين واجتماع المسلمين ونحو ذلك. خامسا من آداب الكلام: مخاطبة الناس على قدر عقولهم. ومن آداب الكلام أن الإنسان إذا كلم قوما فإنه يبتغي درجة من الكلام تبلغها عقولهم ويفهمونها، ولا يخاطبهم بالصعب الذي لا يدركون معناه، ولا بغريب الكلام الذي لا يفهمونه. وحتى إذا انتقى أشياء من العلم ينتقي الأشياء الأساسية الواضحة السهلة التي تتقبل، ويترك الأشياء التي قد ينفر منها الناس لغرابتها عندهم، مع أنها قد تكون من الدين، لكن إذا أدى عرضها إلى تكذيب الله ورسوله كما يفعل بعض العامة، إذا عرض عليه شيء غريب جدا قالوا هذا ليس حديثا، ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مثل هذا فيؤدي به إلى تكذيب الله ورسوله، فعليه أن يجتنبها. لكن إذا كانت حق يعني وفيها إغضاب لهم فلا شيء أنه يقول. ولذلك قال علي كما روى البخاري تعليقا: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا شيء يهم الخطباء والدعاء إلى الله عز وجل. سادسا من آداب الكلام، يعني بعض الناس يعني ما يكون يوم صيام اثنين أو خميس أو أيام بيض أو كذا، فإنه يعني ممكن يأكل في البيت وكذا ويترك المقراءة والدرس. يعني أقول هذا الكلام والله يعني وإنما فقط لكي ينتبه الناس، يعني كي ينتبه الناس. أقسم بالله حين قد كانت تمر العشر سنوات والعشر سنوات والعشر سنوات ولا أفطر في البيت إلا في رمضان، سواء عندي درس أو مقراءة، والله وقت الأذان وقت التمرات إيش، والله وانتهى الأمر. والله أقسم بالله ما كانت تمر السنة فقط، والله السنة والسنة والعشر سنوات متتالية دون أن أفطر في البيت إلا في رمضان مع الصيام طبعا الحمد لله. يعني الواحد وقت الأذان يأكل أي شيء انتهى، ما يفوت يعني وقت الأذان تأكل أي شيء وما يفوتك القرآن ولا الدرس ولا كذا ولا كذا، لكن الشيطان يجعلك تصوم وتأكل وتمام ويذهب منك الدرس أو القرآن أو كذا. يعني أنا أقول هذا الكلام فقط يعني تشحيذا للهمم، تشحيذا للهمم، ما أن الإنسان خلاص صام يعني وعسكر في البيت وانتهى الأمر وخلاص فعل ما لم تأتي به الأوائل، قام بما لم تأتي به الأوائل. وسبحان الله كان يعني كما قلنا من قبل يعني وقت الأذان تأكل تمرات ممكن شق فول أي حاجة انتهى، ولما تذهب البيت حتى تقسم الحلاوة مرتين، لأن تقسم الفرحة مرتين بدل أن تأكلها مرة واحدة، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أقصد الأولى يعني يقسمها ويجزئها. سادسا من آداب الكلام الترسل والتؤدة في الكلام. ومن آداب الكلام أن يترسل فيه ترسلا، ويكون في أثناء أدائه على تؤدة وعلى تمهل ليفهم ويحفظ. روى الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، أي لو أن أحدا يعد عند النبي صلى الله عليه وسلم لاستطاع أن يعد الكلمات أو المفردات أو الحروف ويطيق ذلك ويبلغه إلى آخر الحديث. والمراد بقولها رضي الله عنها المبالغة في الترتيل والتفهيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل كلامه، وليس المقصود أن يلحنه وإنما يتأنى فيه. قال ابن شهاب: أخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح أي أتنفل أصلي السنة، وكنت أسبح أتنفل، فقام قبل أن أقضي سبحتي يعني ينتهي من الصلاة يعني، ولو أدركته أي هذا الراوي الذي يروي الأحاديث بسرعة بجانب حجرتي ليحدث الناس، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها كانت بجانب المسجد، ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذا في رواية البخاري. ومعنى قولها لرددت عليه أي لأنكرت عليه وبينت له أن الترتيل والترديد والتؤدة والتمهل وبينت له أن الترتيل والترديد والتؤدة والتمهل في الحديث أولى من السرد والإسراع. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها لم يكن صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع. وفي رواية للإسماعيلي: إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا فهما تفهمه القلوب، أي شيئا تفهمه القلوب. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا مفصولا بين أجزائه وواضحا. كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، إنما مفصولا هذه يعني المعنى. كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا أي مفصولا بين أجزائه واضحا يفهمه كل من سمعه. حديث هذا الحديث رواه داود حسن كما في صحيح الجامع، وعند أبي داود والحديث أيضا حسن كما في صحيح الجامع، وعند أبي داود أيضا في الحديث الصحيح كان الحديث حسن كما نعلم صحيح الجامع، كان في كلامه صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. والترتيل هو التأني والتمهل، نحن الآن ما في القرآن وإنما في الكلام. والترتيل هو التأني والتمهل في تبيين الحروف والكلمات، وهو والترسيل بمعنى واحد. إذن كان في عرض كلامه صلى الله عليه وسلم ترتيل وترسل وتأن، لكنه ليس بطئا شديدا ينفر السامع، لأن بعض الناس عندهم بطء شديد في الحديث بحيث أن السامع ينفر من سماعه. وسنتكلم يعني تأتي فائدة قيمة في الآن. سابعا، إعادة الكلام المهم وتكراره. ومن آداب الكلام إعادة الكلام المهم الذي يصعب على بعض الجالسين، الذي يصعب على بعض الجالسين فهمه من أول وهلة أو لأول مرة. وهذا معنى قول أنس رضي الله عنه في حديث البخاري: كان أي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. فإذا الإعادة لغرض التفهيم، فإذا فهمت لا يحتاج إلى إعادة، وإنما الإعادة للتفهيم. ويمكن أن نقول أيضا فإذا فهمت، تمام؟ فهمت، فإذا فهمت لا يحتاج إلى إعادة، وإنما الإعادة للتفهيم. وكذلك فإن الإعادة أقصاها ثلاث مرات. وقد جاء في الشريعة في أشياء كثيرة أن الغاية ثلاث مرات: فالاستئذان ثلاثا، والطلاق ثلاثا. وهنا يعيدها ثلاثا لكي يبلغ بها الغاية. وفي زاد المعاد لابن القيم في شرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، قال هذا إذا كان من الجمع من لم يسمع، من الجمع من لم يسمع، لكن لو أن الجمع سمعوا فما كان يسلم ثلاثا صلى الله عليه وسلم، إلقاء السلام يعني. وكذلك فإن الإعادة أقصاها ثلاث مرات كما ذكرنا الآن. وأما الإعادة الكثيرة أكثر من ثلاث قد تمل، تأتي بماذا؟ بالملل. ولذلك قالت جارية لابن السماك: ما أحسن كلامك إلا أنك تردده، ما أحسن كلامك إلا أنك تردده. قال: أردده حتى يفهمه من لم يكن فهمه. قالت: فإلى أن يفهمه من لم يكن فهمه يمله من فهمه، يمله من فهمه، أي إذا كررت كثيرا حتى يفهم الذي لا يفهم يكون الذي فهم قد مل من الترديد. فالمسألة وسط لا إفراط ولا تفريط. اسمع ماذا تقول. قالت جارية لابن السماك: ما أحسن كلامك إلا أنك تردده. قال: أردده حتى يفهمه من لم يكن فهمه. قالت: فإلى أن يفهمه من لم يكن فهمه يمله من فهمه، أي إذا كررت كثيرا حتى يفهم الذي لا يفهم، يكون الذي فهم قد مل من الترديد، فالمسألة وسط لا إفراط ولا تفريط. ثامنا من آداب الكلام الإقبال على المتحدث بالوجه، وكذلك الإقبال على المتحدث بالوجه. وعند قيام المصلي في الصلاة فإنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يرفع رأسه إلى السماء، لأن الله قباله وجه العبد في الصلاة. إذا قام المصلي يصلي ينصب الله وجهه لوجه عبده المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه. وكذلك فإن الناس في حال الخطبة يلتفتون بوجوههم إلى الخطيب، كما قال الصحابة رضي الله عنهم في وصف حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب التفتوا بوجوههم إليه. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الأئمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سوى الصفوف أقبل عليهم بوجهه فسوى الصفوف وأمرهم بتسويتها، فيلتفت إليهم بوجهه ولا يقول من مكانه: استووا واعتدلوا، وهو لا يعرف هل استووا واعتدلوا أم لا، هل استووا أو اعتدلوا أم لا. يعني غالب الناس يدخل القبلة وجه القبلة استووا واعتدلوا، المفروض أنت قبل أن تعطي وجهك للقبلة وأنت مع الناس تقول لهم ماذا؟ استووا اعتدلوا، اذهب يا فلان، ائت يا فلان، تجعل وراءك من يحفظ القرآن، واحد وجدت مسبلا أو كذا تجعله بعيدا عن وراء الإمام إلى آخره. تاسعا من آداب الكلام الإعراض عن الألفاظ البذيئة، وكذلك من آداب الكلام والحديث الإعراض عن الفحش والألفاظ البذيئة، وهذا معروف. لكن كون البذاءة لا يتلفظ بها الإنسان هذا شيء مفروغ منه، فإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، رواه البخاري. لكن لو أن الإنسان سمع أثناء الكلام فحشا فإنه يعرض عنه ويشيح بوجهه دلالة على إنكاره للكلمة السيئة أو الشيء الذي يخالف الحياء. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة، قطعة من القطن قد وضعت في المسك، خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، هل يقول ضعي هذا في المكان كذا؟ فأعرض بوجهه. قالت عائشة: فأخذتها فجبذتها، يعني الجذب يعني، فجبذتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا وصل في الكلام إلى حد فيه شيء يخالف الحياء فإنه يعرض بوجهه. فهذه امرأة تسأل، ولا يناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل لها أكثر من هذا، فتركه لعائشة، لأن المرأة تتفاهم مع المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والله عز وجل كنا عن الجماع بالمسيس، قال سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. انظر إلى الأدب، فالله عز وجل يعلمنا الأدب. أو لامستم النساء، والملامسة هنا الجماع وليس مجرد اللمس. الصحيح من أقوال العلماء أن الملامسة هنا غير اللمس. أو لامستم أي أتى الرجل أهله، الجماع. عاشرا أيضا من آداب الكلام تقديم الأكبر والأفقه في الكلام، وسنرى إن شاء الله تعالى متى تقدم الأكبر ومتى تقدم الأصغر. ويعني قبل أن نشرح هذه النقطة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، وفي حديث آخر لما كان الغلام يجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الإناء، ماذا أعطى؟ في النهاية أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للغلام رغم أنه على اليمين، والغلام لم يأذن، والغلام لم يأذن. فهنا يعني في الجمع بين الحديثين قال العلماء في الكلام يتكلم الكبير، وفي الإعطاء والطعام والشراب وهذه الأشياء تعطي الذي على يمينك وإن كان صغيرا، تمام؟ ومع ذلك هنا تظهر لنا فائدة الآن، ما هي؟ متى يتكلم الكبير ومتى يتكلم الأفقه؟ متى يتكلم الكبير ومتى يتكلم الأفقه؟ فإذا كان الكبير هو الأفقه فقد جمع بين الحسنيين، لكن أحيانا تجد الكبير ليس هو الأفقه، صح أم لا؟ فمتى يتكلم الكبير ومتى يتكلم الأفقه؟ تقديم الأكبر والأفقه في الكلام. وكذلك من آداب الكلام تقديم الأكبر، فإن الناس قد يجتمعون في مجلس أو يأتي وفد يريد الكلام، فالذي يتكلم هو الأكبر إذا كان عارفا بأصول الكلام فقيها، فمن الأدب أن يبدأ الأكبر. وتوقير الكبير من أصول الأدب في الشريعة، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب: باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. وهذا قد جاء النص عليه والأمر به والإنكار على من خالفه في الحديث الصحيح، وهو حديث عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود أنهما أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم القتيل، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، كبر الكبرى. الكبرى هنا ليس بالألف أو المقصورة، إنما المقصود بالفتحة، كبر الكبرى، كبر الكبرى، يعني أردنا أن نقف بالقرآن مسكن، كبر الكبر، كبر الكبر اللي هو الكبير يعني. قال يحيى: أي ليالي الكلام الأكبر، يتولى الكلام من؟ الأكبر. فالأكبر طبعا هذا الحديث يعني الرواية الثانية صحيح، هذه حديث متفق عليه. قال يحيى: أي ليالي الكلام الأكبر، فالأكبر هو الذي يتولى الكلام ويبدأ به، فتكلموا في أمر صاحبهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصغير قد تكلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كبر كبر. ماذا قال؟ كبر كبر. قال: فذهب عبد الرحمن يتكلم وكان هو أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم. وكذلك مما يتعلق بهذه النقطة أيضا ترك الكلام للأفقه، فإنه قد تحدث مناسبة تدعو للكلام، فيود أحد الناس أن يتكلم، كأن تحدث حادثة تحتاج إلى تعليق، أو تحصل حادثة في المجلس أو في المسجد فيترك التعليق عليها، أو تحصل حادثة في المجلس أو في المسجد فيترك التعليق عليها للأفقه، لأن كل إنسان يريد أن يعلق، مثلا حصلت حادثة ولا بد من تعليق فيترك للأفقه، مع أن كل الموجودين تدعو حاجتهم أحيانا إلى الكلام، لأن الأفقه والأعلم عنده مما نور الله به بصيرته، أي من الكتاب والسنة، ما يستطيع أن يقنع به الناس، ويكون تعليقه أولى من تعليق غيره، وكلامه أحسن من كلام غيره. وإليك الدليل، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في من يتولى الأمر من بعده، فقال الأنصار: نحن أولى، نحن كتيبة الإسلام، ونحن عماد الجيش، الذين نصرنا الله ورسوله فيكون الأمير والخليفة منا، فأوشكوا أن يبايعوا سعد بن عبادة. فهذه حادثة كبيرة، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما تكلم الأنصار وقام خطيبهم فتشهد وأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، أي أنتم الأقلية، ونحن الأنصار الأكثرية، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يختصوا بالأمر من دوننا، أي الإمارة. وهذا معناه أن الأنصار يريدون أن تكون الخلافة فيهم. قال عمر: فلما سكت خطيب الأنصار أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني. معنى زورت هنا أي كنت قد أعددت مقالة في نفسي رصينة في غاية البلاغة والأهمية، رصينة في غاية البلاغة والأهمية، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، أي أريد أن أبتدئ قبل أبي بكر وأتكلم بها، وكنت أداري منه بعض الحد، وكنت أداري منه بعض الحد، يعني بعض الشيء. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. نسأل السؤال: من الذي تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. هل قال رشحوني؟ هل قال ولوني؟ هل قال انتخبوني؟ هل قال كذا؟ انظر ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك تمهل. قال عمر: فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، يعني في إعداد كلامي الرصين، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته على البديهة مثلها أو أفضل منها، حتى سكت. فكان من كلام أبي بكر رضي الله عنه ماذا قال أبو بكر لما رد على الرجل؟ ماذا قال؟ ما ذكرته فيكم من خير، يعني ما قال ما ذكرته، قال ما ذكرته لمن؟ للمتكلم. من الذي كان يتكلم وأراد أن يكون الأمر لهم؟ من هو الآن؟ سعد بن عبادة لما تكلم، تمام؟ فكان من كلام أبي بكر بعدما حمد الله وأثنى عليه ماذا قال لسعد بن عبادة؟ ما ذكرته فيكم من خير فأنتم له أهل، فأنتم له أهل. انظر إلى الحكمة في كلام أبي بكر: ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، للخلافة. لماذا؟ هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي، أي بيد عمر، وبيد أبي عبيدة بن الجراح، وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. فلم أكره مما قال غيرها، ما الذي كرهه عمر؟ فلم أكره مما قال غيرها، أي ما كرهت من كلام بكر غير هذه الكلمة، والله يعني لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني في ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني أبو بكر ماذا قال هنا؟ ماذا قال؟ يعني عمر، يعني الذي كره أن أبو بكر رشح عمر، رشح من؟ عمر. قال، انظر الكلام، نبدأ بكلام أبو بكر مرة أخرى: فكان من كلام أبي بكر ما ذكرته فيكم من خير فأنتم له أهل. انظر إلى الحكمة في كلام أبي بكر: ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، إلى أن قال فلما انتهى. فلما ترك الكلام لأبي بكر أجاد أحسن من عمر، مع أن عمر يريد أن يتكلم والوضع يدعو للكلام. ما الذي كان يعني لو تخيلنا الآن ما الذي كان سيقوله عمر؟ الذي كان سيقوله عمر إن أبا بكر أولى بالخلافة. أبو بكر ممن؟ من المهاجرين. إن أبا بكر من مكة، إن أبا بكر أولى بالخلافة. ومع ذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يرشح نفسه ولم يعني يأتي بما يشعر منه المستمع أنه كان يريد الذي يتولى الخلافة أبدا. هذه عشر من آداب الكلام، تقديم مقدمة للكلام. ومن الأمور المهمة في أدب الكلام والحديث والمناقشة التقديم. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم فيقدم بمقدمة تناسب الكلام، خصوصا إذا أراد أن يتكلم بين يدي عالم أو مفتي يحتاج إلى نوع من التقديم، ليس كالكلام مع الرفيق والصديق، فهذا له أدب آخر ومرتبة أعلى. يعني بمناسبة النقطة السابقة، من عدة أيام كنا نصلي في مسجد في مدينة نصر، كنا ذهبنا زيارة مريض في المستشفى الأمراض العقلية، نسأل الله أن يعافيه. ويعني هذا كان زميلي في المدرسة من أولى ابتدائي إلى أولى ثانوي، وكان يعني من أوائل الطلبة، كان نبغة حتى وصل إلى ثاني طب في عين شمس، ثم أتته حالة نفسية فظل 30 عاما مستشفى الأمراض العقلية. 30 عاما يعني كان عنده جثة يأتي بها وتشريح وكذا، لا أصاب الحمد لله لكنه الآن أحسن حالا. صلينا في مسجد الطريق هناك، واحد ولا يد الله فتح المحمول على كلام طول الصلاة من استطيع، يعني واحد قال له سبحان الله ما سكت، يعني الخطأ لأنه فتح هذا خطأ، يعني المفروض يغلق تمام. وظل المحمول يردد طول الصلاة ونحن نصلي كأننا في كنيسة يصلون على الموسيقى والعياذ بالله. بعد الصلاة فكذا تكلم بكلمة، فواحد الإمام طبعا هذه طبعا من المناصب دي الحمد لله ما أحد يدخل أي مكان، ما أحد يعرفه ينصرف الحمد لله، يعني هكذا. وهذه من بركة عدم الظروف القنوات الفضائية الحمد لله، أنك تذهب حتى الواحد يعرف الأحمد ينسلخ. فتكلم قلت كذا، فقلت أتكلم ما كذا ما كذا، فقلت قال لي خلاص انتهى انتهى. قلت يا أخي أنا أريد أن أبين الحكم الشرعي، الكلام الشرعي، أنت أمرت ونهيت. وهذا ما يقوله ابن رجب الحنبلي، فرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة لما تفعل هذا، أنت فعلت هذا، أنت ما عندك دين، أنت ما عندك إيمان، ما عندك إيمان، هذا تعيير ما هو نصيحة. أما النصيحة قلت لي يا أخي أنت ما، وتركته يتكلم وأنا تكلمت على كلامه أيضا حتى ما سكت لسكوته، أردت أن أتكلم بعض الكلام في أقل يعني في حوالي دقيقتين أو دقيقة ونصف، دقيقتين هكذا. ورغم تكلم قلت له اسكت انتظر هذا الكلام، قلت له يا أنت تبين له الحكم الشرعي أن هذا من يعني معنى الكلام هذا من مباحات الصلاة. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة، يعني حمل واحدة، إذا لما تخرج يدك وتغلق المحمول هذا ما في شيء، يعني بعض الناس يظن أن هذا يبطل الصلاة. فكان الواجب هنا أن يفهمه الحكم، يفهمه ماذا الحكم، ما تأمر وتنهى كذا، لابد أن تفهم الإنسان الحكم، ما مجرد أنك تزجر أو تنهى ولو بأدب، لكن لابد من تفهيم الحكم. هذه 10 من آداب الكلام، تقديم مقدمة للكلام. ومن الأمور المهمة في أدب الكلام والحديث والمناقشة التقديم. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم فيقدم بمقدمة تناسب الكلام، خصوصا إذا أراد أن يتكلم بين يدي عالم أو مفتي يحتاج إلى نوع من التقديم، ليس كالكلام مع الرفيق والصديق، فهذا له أدب آخر ومرتبة أعلى. ومثل هذا ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا. الفاء هنا حتى للاستعطاف، فهنا للاستعطاف والأدب. أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم، أي أن هذا من الأدب حيث قدم مقدمة واستأذن. قال: إن ابني كان عسيفا، إلى آخر القصة، وفيها رجم المحصنة التي زنت وجلد الزاني غير المحصن وإلغاء كل حكم باطل مخالف لما في الكتاب والسنة. ثاني عشر من آداب الكلام والمناقشة عدم المقاطعة في الحديث، وكذلك من أدب الكلام والحديث عدم مقاطعة حديث الناس. فإذا دخلت على أناس يتكلمون فلا تقطع حديث فإذا دخلت على أناس يتكلمون فلا تقطع حديثهم، فإن قطع الحديث مخالف للأدب. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، أي لا تأتي تعظ القوم وتعلمهم وهم يتحدثون بحديث فتقول لهم اسكتوا أنصتوا أو عندي كلام وعندهم حديث يتحدثون به، ولكن أنصت. ثم قال ابن عباس وهو يعلم الوعاظ والدعاء: فإذا أمروك فحدثهم، أي إذا قالوا لك حدثنا أو ذكرنا أو عظنا يا فلان فحدثهم، لأنك إذا حدثتهم بناء على طلبهم فإن الحديث يكون أشهى لهم وأكثر موقعا في نفوسهم من أن تبادئهم أنت وتطلب الإنصات. لكن بالطبع هذا لا يغني أن الإنسان يعطي الدروس هنا وهناك ويبحث كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، كان يعرض نفسه على القبائل. والإنسان ما تأخذه عزة العلم أن الناس تأتيه وكذا وكذا، أبدا، تذهب هنا وتبحث هناك وتفتش الأماكن، خاصة إذا منعت من مكان تذهب إلى مكان آخر وهكذا. لأن سبحان الله في حديث البخاري في باب العلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كذا باب، يقول من أشراط الساعة ويقبض العلم، في رواية بموت العلماء. بموت ماذا؟ العلماء. أيضا ليس بالموت فقط، يقبض العلم أيضا بمنع العلماء، والمنع هنا كالموت، والمنع هنا كالموت تماما. المهم، لا يقول أثابه الله: لكن الإنسان قد يحتاج إلى الإنصات في موضع يكون فيه أناس لا يذكرون الله تعالى، بل ربما يقعون في معاصٍ، فعند هذا يقوم أحدهم ويقول: يا أيها الإخوة أنصتوا، عندنا فلان يريد أن يتكلم أو نريد أن نسمع كلامه بدلا من الكلام الفارغ. لكن الناس عندهم حديث مشترك قد اجتمعوا فيه، فلا تدخل عليهم فتقطع حديثهم، لكن انتظر واجلس إليهم وأنصت، فإذا طلبوا منك الحديث تحدث، فإن الإسلام آداب. وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. انتبه للمعنى، لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. إلا ذلك المقصود ماذا؟ إلا ذلك لاجتناب. وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب، ولا يتكلفون في الدعاء، ولا يأتون بالسجع المكروه المتكلف الذي يضيع الخشوع في الدعاء. ثم الناس يضيع، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. واستنبط منه ابن حجر رحمه الله كراهية التحديث عند من لا يقبل عليك، والنهي عن قطع حديث غيره، وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه، وأن يحدث من يشتهي سماعه، لأنه أجدر أن ينتفع به. ثالث عشر من آداب الكلام، وهذه النقطة نختم بها اليوم إن شاء الله ثم نكمل، وكما نعلم إن شاء الله الدرس يوم الأحد، الدرس يوم الأحد ويوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء، يعني المغرب الحمد لله الواحد يأخذ ثواب الاعتكاف بين العشاءين، المغرب هي العشاء الأولى والعشاء هي العشاء الثانية، والإنسان لو يعني حتى يعني دائما الوقت بين المغرب والعشاء هذا لا تقضي فيه دنيا، ما حتى لو عندك حتى بعض الأمور الشرعية قد لا تتم، قد لا تتم بين المغرب والعشاء، يعني لو أن مجلسا للصلح وكذا عادة ما تستقبل المغرب والعشاء، عندما توصل لوقت كذا بعد العشاء في هذه المجالس في الخطبة إلى الزواج في كذا هكذا إن شاء الله، لكن وقت المغرب والعشاء الإنسان يستثمره. فإن شاء الله يعني مع سلسلة الأداب، وأيضا إن شاء الله نكمل في الأشراط التي كنا نتكلم فيها من قبل. ثالث عشر البدء بالسلام قبل الكلام. وكذلك من آداب الكلام أنك إذا قدمت على أناس، أنك إذا قدمت على أناس ابدأ بالسلام قبل الكلام، وهذا أدب منصوص عليه في الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، رواه الطبراني في الأوسط وهو في الحلية حديث حسن كما في صحيح الجامع، من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، تأديبا وتعليما. فإذا دخل رجل على مجلس وقال أين فلان، من رأى فلانا فلا تجيبوه، بل علموه أن يسلم أولا ثم يسأل. وكذلك من الضوابط الشرعية في الحديث، وكذلك من الضوابط الشرعية في الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يكذب، وهذا أمر مفروغ منه، لكن هنا أمر يفعله بعض الناس وهو الكذب لإضحاك القوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، رواه أحمد أبو داود والترمذي والحديث حسن كما في صحيح الجامع. ويل أن يكذب في الحديث من أجل إضحاك أو التنكيت كما يقولون. ويعني حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله تعالى نكمل الدرس إن شاء الله، لأن كل أدب الأداب هناك أدب يأخذ درسين أو ثلاثة أو نادرا ما يأخذ درسا واحدا، وهي أداب جمة من أداب الإسلام. ونحن نعلم ما يقوله ابن القيم رحمه الله، المؤمن يدخل الجنة برحمة الله ويصعد في درجاتها بعمله، ثم يقول قول آخر في غير هذا الموضع، يعني المؤمن ينجو من النار بعفو الله ويدخل الجنة برحمة الله ويصعد في درجاتها بعمله، لكن هناك يقول في المدارج رحمه الله يقول المؤمن يعني بعد أن يدخل الجنة يدخل على ربه بأدبه، يعني الأدب والذي يجعلك يوم مزيد تجلس أمام الله تعالى ويدخل على ربه بأدبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.